بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، حدثنا أحمد وحدثنا أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن صرح، قرأنا هذا. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي رقم الحديث 13. قال حدث أخبرنا عبد العزيز يعني الدراواردي، هو صدوق، هو عبد العزيز بن محمد الدراواردي صدوق، لكن في روايته عن عبيد الله بن العمري ضعف، قال النسائي منكرة. عن العلاء هو ابن عبد الرحمن الحرق صدوق ربما وهم. ها. وحدثنا أمية بن بسطام هو العيشي ثقة، قال واللفظ له. قال حدثنا يزيد بن زرايع بصري ثقة زبد، قال حدثنا راوح، احتمل أنه ابن القاسم هنا، قال حدثنا عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرق وهو الحرقة عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب ثقة أحسن من ولده، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، يعني يصدقوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقون بأن الله أرسل نبيه محمدا ويعتقدون ذلك ويوقنون بذلك، وأن الله أمرهم أيضا باتباع هذا النبي الكريم، واجب عليهم أن يتبعوه فيما أمرهم وأن يجتنبوا عما عنه نهاهم، طيب، وأن يعظموه ويوقروه التوقير الشرعي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس قد يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو مسلم بحمد الله، لكن المعاني هذه تغيب عنه، نادرة عند كثير من العوام. طيب، يشهد أن محمد رسول الله لكن عند الامتثال صفر على الشمال، ما يبالي بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ضعف دينه وإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي لا يؤمنون الإيمان الواجب الذي هو ملزم لهم. قال ويؤمنوا بي وبما جئت به، جاء بالرسالة العظيمة بالقرآن الكريم السنة المطهرة فيها الأحكام والواجبات والحث على المستحبات، ويؤمن بما وبما جئت به، أي تصدق وتوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن العظيم وبالشريعة المطهرة الناسخة لجميع الشرائع الأول، فلا تقبل فلا تقبل أي شريعة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وما تقبل إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم ويؤمن بي ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. لو أن شخصا قد قال لا إله إلا الله ثم سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، استحق القتل ولا كرامة، والذي يسب الدين أيضا يقتل وإن كان يقول لا إله إلا الله ولا كرامة، الذي أيضا ينكر الصلاة أو يترك الصلاة يطلبه الحاكم صل يا فلان، قال ما أصلي، يأخذ السيف ويقطع عنقه، هذا الذي يستحق بارك الله فيك القاتل تارك الصلاة. ومن زنى أيضا فقد اعتدى على حق الإسلام وهو محصن، قد تزوج زواجا صحيحا تضرب عنقه، تضرب عنقه. وهكذا أيضا الذي يقتل نفسا بغير نفس هذا اعتدى على حقوق الإسلام، فيقتل بذلك الشخص إلا أن يعفو. الله المستعان، حسابهم على الله فيما بطن، يعني إذا كان عندهم اعتقادات خبيثة في نفوسهم فنحن لا نفتش عنها، طيب، وإنما يأخذ الشرع بظاهر القول ظاهر الأفعال. كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وفيه فضل شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وبها تعصم الدماء. نعم، ليس للحاكم ولا للمجاهدين أن يعتدوا على أحد بعد أن قد قال لا إله إلا الله. القرية مثلا كافرة والمجاهدون يحاصرونها، قالوا خلاص نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلمنا، خلاص رفع عنهم السيف والقتال. وبعد ذلك إذا استمروا على هذا الدين واستقاموا الحمد لله، فإن قصر أحدهم في واجب وركن فالحاكم له أن يأخذه به. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قاضي الموصل ثقة ثبت، تغير قليلا بعد القضاء لما ولي القضاء، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي سفيان وهو أبو سفيان طلحة بن نافع وهو ثقة، وقد سمع من أنس أمن جابر كثيرا. قال البخاري: قد كان جاور جابرا شهرا. قال رسول الله صل نعم ستة أشهر، نعم قلت شهرا ستة أشهر. قال عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة، لا يقل حرية، أف على حرية تذهب بالدين، هذه حرية مغالطة. الذي يترك الصلاة ويطلبه القاضي يقول أنا حر صلي ولا ما أصلي، لا ليس بحر، هذا يقام عليه شرع الله. نعم، أما أن الشخص يكفر بالله يصير شيوعيا يترك دينه ويؤمن بلينين هو نبيه وقائده، فهذا ما يصلح أن يقول أنا حر، هذا يحتاج إلى أن يمسح من على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وقال أيضا: أمرت أن أقاتل الناس كما سمعت الحديث. فما يقال حرية أنك تسلم ولا ما تسلم وأنا حر يصير يهودي أو نصراني في بلاد الإسلام، هذا ما يكون أبدا. فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يقطعوا دابر الشرك وأن يبعدوا هذه الفكرة من رؤوسهم. قولهم حرية الأديان هذا غلط، ما في حرية أديان، مسلم ولا كافر، الكافر ليس له مقر في بلاد الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمى هذا الجانب، وكما سمعت أصدر فيه أحكاما لا تبدل ولا يجوز تغييرها ولا التعدي عليها. أنت حر في مسائل، نعم أنت حر في حدود الشرع، أما أنك حر تخرج عن دائرة الإسلام ليست لك حرية. الله المستعان. طيب، فالمسألة مسألة يعني عبادة ودين، فلا يقول ديمقراطية، نحن في زمن الديمقراطية خلاص فعل ما شئ، لا، هذه الديمقراطية سببت على المسلمين فتنا عريضة. طيب، فتن عريضة، انقلابات وفتن وتفجيرات، وكما سمعت خروج من دائرة الإسلام إلى البعثية إلى الاشتراكية إلى وترك الصلاة، قال أنا حر. هذا ما أنت حر، بارك الله فيك، الواجب على المسلم أن يلتزم بدينه. نعم، الفتن هذه قد أكثرها جاءت بسبب الديمقراطية التي يقولون ويزعمون حرية الأديان، حرية العقيدة، أنا حر أبدل عن رأيي، رأيك له حدود وعقيدتك تحافظ عليها، العقيدة الإسلامية. طيب، بارك الله فيك. قال صلى الله، قال رحمه الله: حدثنا وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع ها، وحدثني محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، قال جميعا حدثنا سفيان والثوري عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب، قلتم أبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي، صدوق. طيب، ولو قيل ثقة ما في، فبعض السلف قد يوثقونه، بارك الله. قوله صلى الله عليه وسلم أو قرأ صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هنا ذكر النووي في هذا المعنى كلاما جيدا نقرأه. قال المفسرون معناه لست عليهم بمسيطر، إنما أنت واعظ. النبي عليه الصلاة والسلام واعظ، النبي عليه الصلاة والسلام واعظ للناس ومذكر لهم بالله. إن معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذاك، يعني أول الإسلام، لم يكن أمر إذاك إلا بالتذكير، ثم أمر بعد بالقتال. والمسيطر المسلط، لست مسلطا عليهم. والمسيطر المسلط، وقيل الجبار، وقيل الرب، والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة، ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، سبحان الله، نعم، وتقدمه في الشجاعة والعلم، على غيره فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي تقدم لكم في الحديث الأول حديث أبي هريرة. التفت بعض العرب بعض القبائل العرب فأبو بكر يقول قاتلهم، قال عمر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، فبعد ذلك قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فعرف قال عمر فعرفت أنه الحق، شرح الله صدر أبي بكر للقتال. فالحاكم يعني أو القائد يكون شجاعا في مواضعه ورحيما عند الرحمة عند السل، وهكذا المسلم وقت الشجاعة يظهرها أمام الأعداء، ومع المؤمنين يكون رحيما لطيفا. هذه هي خصال أهل التقى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أبو بكر كما سمعت وغيره من الصحابة. قال وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، نعم عالم أعلم الناس كان أبو بكر، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره أبو بكر ما لم يشاركه في الابتداء به غيره سبحان الله. فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجاحته أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد نريد منصور بن محمد السمعاني الشافعي رحمه الله تعالى، وفيه جواز مراجعة الإمام والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وماذا يفعل، يعني يعتقد ذلك أنه حق، نعم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. طيب وبما جئت به، وفيه وجوب الجهاد، وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف، وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر، وفيه جواز القيام والعمل به، وفيه وجوب قتال ما مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله رضي الله عنه قول أبي بكر لو منعوني عقالا أو عناقا، وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، وفيه وجوب قتال أهل البغي مثل الخوارج الذين يخرجون على الدولة المسلمة، نعم يقاتل المسلمون مع الإمام ما دام أن الإمام مظهر للدين، وهم يخرجون عن نطاق يعني الطاعة. وفيه وجوب، انظر وجوب ما هو بس مستحب، وجوب مقاتلة أهل البغي، الباغي هو الذي خرج عن الطاعة طاعة الولي الأمر. قال وفيه وجوب الزكاة في السخال يعني الأنعام الصغيرة يعني أبناء المعز تبعا لا لأمهاتها، وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم لأن عمر ناظر أبا بكر، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه لا تتعصب لرأيك بس وقد ظهر لك الحق، واجب عليك تتبع. مسألة عصبية، هذا دين الله واجب تتبعه. قال: وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع، يعني أبو بكر ما شنع على عمر في الفروع بعضهم بعضا. وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. وفيه قبول توبة الزنديق إذا تاب، يعني أبو بكر يقول لو منعوني سأقاتلهم، لكن لو تابوا خلاص. وفيه قبول توبة الزنديق، وقد قدمت الخلاف فيه واضحا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وله الحمد والمنة والفضل والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. كلام جيد ملخص قرأناه لنفاسته وما فيه من الفوائد والأحكام، جزاكم الله خيرا. إن ترسيخ العلم يختلف يعني عن أن تبقى في من هنا وهناك أو تقرأ بنفسك. قال مسلم رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد. أبو غسان هذا قال ابن قانع فيه ثقة ثبت، طيب، وهو بصري. قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح، هو مسمعي صنعاني بصري أيضا، ثقة، رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو ابن ماجه. قال عن شعبه، وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني ابن الخطاب، انتسب إلى ابن الخطاب، عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا صريح في أن تارك الزكاة والصلاة يقاتل، والله أعلم. أبو بكر ما استحضر الدليل هذا، ربما نسي أو نحو ذلك، التغيب لبعض المسائل على أكبر أهل العلم أي فيحفظها من هو ربما دونه، فهذا لا يدل على نقص في العالم الكبير. طيب، فالله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وعمر أيضا ربما ما استحضر هذا، طيب، بارك الله فيكم، ولكن قد حفظه ابن عمر للأمة والحمد لله، مع أن الصحابة قد وفقوا لمعنى الحديث والعمل بمعنى الحديث من أدلة وعمومات، والحمد لله. تارك الصلاة يكون كافرا باتفاق أهل العلم، متى يكون ذلك؟ عندك يا فايز، إيه، متى يكون كافرا بالاتفاق؟ إذا أنكرها وقال ما في صلاة، قال وليس بواجب عليها، كفر، نعم، جحدها. هو هذا الجحد الرد، إما إذا كان متكاسلا لا يكفر، يصلي تارة ويترك أخرى، هذا على قول جمهور لا يكفر، لكن لو كان يفعل هذا الفعل تارة وتارة ثم الحاكم يقول له أنت الآن تترك بعض الصلوات أسبوعا يومين ثلاث تتوب إلى الله. طيب قال أنا ما أصلي أبدا. قال ارجع إلى دينك. أبا هنا يخشى عليه من الكفر، لأنه يقول الحاكم أنا سأضرب عنقك، قال أضرب عنقي ولا أبالي. طيب من أجل أنك ما تصلي نضرب عنقك، قال نعم. إذن يخشى عليه من الكفر، لأنه كيف يفضل السيف على الصلاة؟ من الآن الظاهر أن هذا كافر، لأن المسلم يستحي بعض الأحيان أن يسائر صاحبه المصلي، يستحي يقول له نذهب نصلي قد نصلي، إلا على أن بقى عنده حياة وإيمان شوي. أما أنه يقول اضرب عنقي ولا أصلي، يعني ضرب عنقي أحسن من أن أصلي، دليل على أنه مرتد عياذ بالله. لما تركت أو تهاون بعض الناس بالصلوات حصلت مصائب عدة. صحيح، الأمة حصلت مصائب عدة للأمة وللأسر وللأفراد، لأن الصلاة بركة، الصلاة حرز. نعم الصلاة حرز، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي ما مش فرق بيننا وبين المشركين إلا أن نصلي. كيف نعرف أن هذا مسلم وهذا كافر؟ المسلم يصلي، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان من الشعائر التي أيضا تعصم المسلم من قتله. كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قرية قبل الفجر يستمع، فإن سمع نداء لصلاة الفجر أمسك عنهم، يعني على أن الصلاة حرز ومعرفة، يعلم أن هؤلاء مسلمون خلاص استسلموا. فإذا لم يسمع المسلمون أذانا من تلك القرية التي يريدون غزوها، ما سمعوا أذانا هجم عليهم فقتلهم عليه الصلاة والسلام. بعض المشركين النصارى إذا كان معهم مسلم في شركة، بعضهم ربما ما يأمن من أجله ترك صلاته. الله المستعان. وبعض المسلمين ما يبالي من يشغل. نعم الله المستعان. منافق إذا صلى ولم يعتقد وجوبها منافق، ما تنفعه. لكن ترى أن المواظب على الصلاة ما يصلي إلا متدينا، لكن لو قل قد يصلي إذا أكره، قد يصلي إذا أكره، نعم بعدم يعني الاعتقاد الصحيح. لكن شخص يصلي من ذات نفسه ما يصلي إلا مؤمنا بها بوجوبها. نعم نعم الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: باب عما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. الاستثناء في المبيع إذا كان الاستثناء لشيء معلوم جاز، شيء معلوم محدد جاز، أما استثناء مطلق أو غير معلوم لا يصلح. طيب اشترط، قال هذه أبيع لك البعير هذا، لكن أشترط أني أركبه، طيب أو أحمل عليه، كم تحمل عليه؟ شهر، نصف شهر، سنة، لا بد تحدد يوم يومين. نعم، أما أنك تشترط وأحمل عليه ما ينفع. طيب أو بعتك دارا ولكن أستثني سكنه، إيش الفائدة؟ لا بد أن يحدد سكنه شهر، نصف شهر، شهرين، نعم. يستثني شيئا معلوما، أو غرفة شرقية غربية ممكن. قال التلمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى قال حدثنا وكيع عن زكريا وابن أبي زائدة. وكيع وهو ابن الجراح كان إماما ثبتا، وزكريا ثقة أيضا وأرفع. عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. هذا حديث حسن صحيح، لأن اشترط ظهر البعير إلى أهله يعني معروف أنه كان في الطريق، وهذا اشتراط معلوم، لما أصل إلى بيتي أرد لك البعير، ما في مشكلة. طيب، وهكذا لو قال أنا أبيع لك السيارة لكن أريد أن تحمل متاعي إلى المدينة الفلانية، ما في شيء. وقد روي من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، ما في أكثر من شرط، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع، ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. نهى عن بيع وشرط، هذا يحتاج إلى نظر بهذا اللفظ. يقول هنا قال الشوكاني أيضا: وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور: وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. قال الشافعي وأبو حنيفة وآخر: لا يجوز ذلك سواء قالت قلت المسافة أو كثرت. احتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات، ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال يعني فيه ضعف هو أعم من حديث الباب مطلقا، فيبنى العام على الخاص. وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقول: إلا أن يعلم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. على كل يجوز الاستثناء المعلوم. نعم. كيف يضع؟ نعم. ما فيش مشكلة. ما في مشكلة إن شاء الله. هذا شرطين بس، وما يتعلق بشيء واحد. أزالت في يد البائع. نعم ضامن. ضامن لو هلكت يرد النقود إلى أهلها. القول الصحابي حجة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. طيب، والظاهر مجرد القول المسائل التي يصوغ فيها الاجتهاد ليس حجة بذاته، لكن إذا كان في المسألة قول صحابي وصح السند إليه ولم يخالفه غيره، طيب، وما في المسألة إلا هذا القول، فالقول قول الصحابة خير لنا من اجتهاداتنا. ما إذا اختلف الصحابة فينظر إلى قول من هو أقرب إلى الدليل، وهذا من أصول الإمام أحمد وغيره رحمهم الله. هنا قال: أسئلة من غرفة الآجر عافاكم الله وعافاهم. قال السؤال الأول: متى ينتهي وقت صلاة راتبة المغرب؟ بارك الله فيكم، فيك وفيكم بارك. ينتهي الظاهر عند دخول العشاء، والأحسن أن الشخص لا يتأخر بل يعجل بقضاء بصلاتها، يعجل بعد أن يذكر الأذكار، يأتي بسنة المغرب أو سنة الفرض التي الذي صلاه. طيب بارك الله فيك، هذا الذي ينبغي المحافظة عليه حتى لا ينساه الشخص أو يشق عليه. الله المستعان. راتبة المغرب إلى قرب صلاة العشاء. قال السائل في سؤاله الثاني: رجل أعمى سلفي في بعض الأحيان لا يجد من يأخذه إلى المسجد، هذا الوصف زائد سلفي، قال لا يجد من يأخذه إلى المسجد فيأخذه رجل سلولي، فهل يذهب معه؟ يذهب معه لا بأس، لكن يحذر من الأفكار فقط، يحذر من أفكار الحزبية. طيب بارك الله فيك، هنا إذا صارت فائدة السؤال يعني أو الوصف. طيب ولو نظر شخصا آخر كان جيدا، لكن لو ذهب معه لا بأس، ما في مشكلة، هذا من باب التعاون على الخير، ما هو يعينه على الخير الحمد لله. قال السؤال الثالث: أثناء الوضوء إذا كنت صائما وعند المضمضة أرى تغيير لون الماء إلى الإحمرار، علما بأن لثتي ضعيفة، نرجو الإجابة مع العلم أن صلاة المغرب بعد 15 دقيقة. أثناء الوضوء إذا كنت صائما ومضمضت خرج بعض الدم، لا حرج عليك، ليس عليك انتقاض وضوء إن شاء الله بارك الله فيك، فخروج الدم من اللثة أو الرعاف، الصحيح من أقوال العلم أنه لا ينقض الوضوء، وإنما يكفي أنك تتمضمض ولا حرج عليك فيما بقي، فوضوءك باقي على ما هو عليه. كذلك أيضا الصائم إذا خرج من فمه دم كأن خلع ضرسة أو دقة، أهم شيء يبصق الدم ولا يبتلعه، هذا هو أهم شيء، يبصق الدم ولا يبتلعه. قال السؤال الرابع، هذا سؤال يقول السائل عافاه الله: أستاذ مراقب اختبارات دراسية، يقول يحدث في الامتحانات الرسمية الدراسية في بلدنا حالات غش كثيرة، بل تجد التلاميذ بكل مستوياتهم يخسرون أموالا معتبرة لأجل الغش، وللأسف وزير التربية في بلدنا هداه الله يتخذ إجراءات في صالح التلميذ يساعده على الغش، وحتى رؤساء مراكز الامتحانات لا يتخذون الإجراءات القانونية في حالة الغش. الأستاذ السائل تعرض لتهديدات ومحاولات ضرب لولا لطف الله به عز وجل بسبب ضبطه حالات غش متكررة، ويسأل ما هو التصرف السليم الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالة، خاصة وأن الأستاذ الحارس غير محمي إطلاقا خارج أسوار مركز الامتحان. الله، هذا يقول السؤال من المنبر من السويد. طيب نقول الله المستعان، الله يهدي المسلمين ويوفقهم للخير. أما الغش في الدراسة هذا يعتبر تحطيما للمجتمع، تحطيما للمجتمع وللشباب حقا، لأنه سيخرج مجتمع غشاش، ما في مبالاة بدينهم ولا مبالاة يعني بحقوق الآخرين. إذا كان هذا التلميذ تخرج دكتورا وهو ما نجح في الدراسة، معنى أنه سيصير دكتورا غشاشا ربما يضرب للناس العلاجات على غير صحة، وآخر يصير مهندسا مهندس ما يفهم، ربما العمارة يريد أن يهندسها يخبطها خط عشواء. إذن صاروا فاشلين، فاشلين حتى في الأشياء الدنيوية، وهذا يصير مدرسا في المستقبل ما يعرف يقسم القسمة الطويلة ولا يحسن أن يحل المسائل السهلة. فلهذا الواجب على الدولة أن تراقب هذه الوزارة، وزارة التعليم، وهي تعتبر وزارة مهمة جدا في المجتمع. وزارة التعليم عليها أثقال، وحتى يقع عندنا في اليمن أيضا غش كثير. الواجب أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحاولوا أن يصححوا مسراهم، لأن الغش أيضا الناس سيختبرون الناس في المستقبل. هذه الدولة التي ما عندها مراقبة لطلابها، طيب وزارة التعليم ما عندها مراقبة، كيف يستطيعون يصدرون إلى الدول الأخرى مدرسين ومهندسين ومعلمين وأصحاب كمبيوترات وأصحاب أفكار واسعة؟ إذا كان الطالب لعابا ليش تعينوا على لعبة؟ ها تعينوا على لعبة ويعني خذلانة. إذن يكون المجتهد والبلد سواء، إذن ما فيش فرق، فيتحطم المجتهد. المجتهد يأخذ دراسة ويأخذ شهادة عالية، وذاك يأخذها بالفلوس وبالغش والخديعة. إذن يقول ذاك المجتهد إذن ما فيش فرق بيني وبينه. فنقول لا، اجتهد أنت ولا تبالي بالغشاشين، فكما قيل إذا انجلى الغبار سيعرف أتحتك فرس أم حمار. فعند تحصيل يعني الأعمال عند ذلك يظهر المجتهد الناجح، ويظهر كذلك الواسب البليد المتساهل. فنقول الله يا أنت حاول أنك يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحسب استطاعتك أيها الأستاذ الحارس، ولا تعرض نفسك إلى الضرب أو القتل، لأنك وحدك ما يكفي، يحتاج هذه إلى دولة تراقب. وإذا كان كما يقال رئيس التربية هو الذي يسمح لهم بالغش من أجل الفلوس، إذن معنى فسدت هذه الوزارة من أصلها. فيحتاج أن يغير الوزير ويغير نائب الوزير ويغير النائب ويغير اللجنة الغشاشة، إذن يحتاج لهم لجنة أخرى ومراقبة صحيحة، والله المستعان. فإذا يعني اجتهدوا في هذا الأمر نجحوا، والحمد لله كثيرا من انظر الدولة السعودية عندها ما شاء الله مراقبة طيبة، كذلك كان من أول المصريين كان عندهم أيضا مراقبات ونجاح طيب، والسودانيون وغيرهم كان عندهم نجاحات في بعض يعني تربياتهم ودراساتهم، وغيرهم يكون نجاحا لا بأس. أما إذا دخل الناس في الغش والخديعة معنى أن كثيرا منهم سيفشل، والله المستعان. أضاعوا أنفسهم، لأن كما قلنا لك إذا انجلى الغبار ستعرف تحتك فرس أم حمار. فهذا الذي يريد غش في الابتدائي، بعد ذلك في المتوسطة، في الثانوية، في ماذا الجامعة هناك يحدث، ما يستطيع ربما يغش في الجامعات، خاصة إذا تصدر إلى جامعة خارج البلد. نعم، جامعة الأهلية ما ينبغي للحكومات أن تختبر أيضا من نجح فيها حتى لا يغشوا أنفسهم ويغشوا الآخرين. الفلسفة لا تدرسها سهلا، ما عليك بأس. العربية هي التي تهتم بها. طيب بارك الله فيك. أما الفلسفة فيقول إمام الشافعي رحمه الله حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. قال أيضا نحو هذا يقول ابن الصلاح قال علم الكلام لا يستفيد منه الذكي ولا يضره البليد إذا تركه يعني، فما في فائدة هذا علم الكلام سلمك الله. إلى هنا جزاكم الله خيرا. هذا كمان.